If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
أنا بفتكر كتير وأنا صغيرة وأنا بكبر وأنا في مرحلة المراهقة إزاي كنت بحاول ألاقي إجابات عن أسئلة ليها علاقة بجسمي، ليها علاقة بنموي، بمشاعري، بسن المراهقة، بإيه اللي طبيعي إنه بيحصل، إيه اللي مش طبيعي إنه بيحصل، وإزاي كنت بلاقي صعوبة في إن أنا ألاقي المعلومات دي بشكل سلس وبسيط ومناسب لسني، مفهوش لغة كده تخويفية وترهيبية.
بالنسبة للمرشدة النفسية مش عارفة إيش ممكن يكون اسمها عنا بالمدرسة، لأنها ما كانت، يعني ما كان في عنا، بتذكر بالصفوف الأولى ما كان هذا الإشي موجود. بعدين فجأة كان في عنا غرفة، مش متذكرة شو كان إلها استخدام سابقا، بعدين بعد صف سابع وثامن وهيك صار مكتوب عليها إنه مكتب المرشدة، بس ما كان فيها حدا، فاضية، فما كان الشاب إشي متاح.
بهالموسم قررنا نعمل إشي مختلف، قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة عم بنرافقكم: سليم، أمل، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا، رح نحكي عن البلوغ، مش بس البلوغ بشكله الجسدي، لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. واليوم رح أكون معكم أنا سليم سلامة. رح نصغي بحلقة اليوم لتجربتين من أشخاص صاروا جزء من مساحات تخلق نوافذ مفتوحة على المعرفة المتعلقة بالثقافة الجنسية والصحة النفسية. تجربة من طرف مستفيدة من إحدى المساحات، وتجربة من إحدى العاملات بمساحة تانية. ساندي وهبة عاشوا وكبروا داخل تجارب كونت لهم صورة نمطية محصورة الشكل والميزان عن إيش وقديش متاح إلهم إنهم يعرفوا عن أجسامهم وعقولهم، وكانت مدارسهم ومصادر المعرفة بالنسبة إلهم يا أما مراقبة أو محدودة. بيستذكروا ساندي وهبة معي مواقف مطبوعة بذاكرتهم عن أيام المراهقة ومراحل سن البلوغ يلي مثل جزء كبير منا قضوها بالمدارس، هالمكان يلي بدون شك بيلعب دور كبير ومهم بتشكيل هوياتنا، على الأقل بالمراحل الأولى من حياتنا.
أنا اسمي ساندي، أنا مصرية مقيمة في القاهرة حاليا. كنا مدرسة بنات بس، كنت بحب المدرسة جدا، كونت فيها صداقات مستمرة لحد دلوقتي، ذكرياتي عن المدرسة حلوة. حظي كان حلو كمان أنه مدرستي ما كانش فيها سلبيات من حيث العنف مثلا مع الطلبة، لكن مع الجانب الإيجابي ده كان فيه سلبيات تانية، زي أنه ما كانش فيه مساحة للحوار الصريح أو حرية التعبير، يعني ما كانش فيه مصدر للمعلومة، وكان متكتم علينا فكرة أن احنا ممكن حتى نتكلم بينا وبين بعض كأصحاب بنات صغيرين عن أي حاجة ليها علاقة بجسمنا، وأن احنا بنكبر، وأن التغييرات دي معناها إيه، أن أنا بدأت أفكر في كذا، أن أنا بدأت أحس بكذا. فكانت الفكرة أنه ما فيش انفتاح، ما فيش كلام بصراحة عن أجسامنا ومشاعرنا. كانت تجربة المدرسة محدودة بالتعليم وبالمناهج اللي احنا بندرسها في المدرسة، الحساب والعلوم والعربي والحاجات دي، من غير أي كلام عن أي حاجة ليها علاقة بينا احنا كأشخاص عندها مشاعر بتتطور وعندها احتياجات بتتطور وعندها جسم بينمو ومحتاجة تتعلم عنه.
اسمي هبة. المواضيع بتثير اهتمامي أو أنه بتخليني فضولية أكتر، هي المواضيع اللي عادة لما نحكي عنها منوطي صوتنا أو منخلي حدا ما يسمعنا. هلأ أنا درست بمدرسة عادية جدا بمنطقة شعبية، فهي كانت تشبه يعني أغلب المدارس بالبلد، وكانت عادي، صفوف مكعبة الشكل فيها دروج ومنقعد بتفوت المس وتطلع. أنا ما كنت حدا كتير بحب الدراسة، يعني ما كنت أستمتع، بتخيل أغلبنا زي هيك، كنت بحب أشياء تانية أكتر. فكنت مش كتير شاطرة، وهذا الإشي ضل معي يعني لحد ما فوت الجامعة، إنه تغلبت لحتى خلص المدرسة. كان في شوية نشاطات في المدرسة، يعني كان في مثلا English Club، كان في هيك نشاطات جانبية، بس كلها بتحس إنها هي مش من المنهج، بس هي ممنهجة على أشياء معينة نحكي فيها وأشياء معينة، مواضيع مش مختلفة كتير على اللي بناخدها بالدرس. يعني إذا أخذنا درس عن الصدق هو مهم أكيد، بس إنه لازم بهذاك الكلوب تاني نعمل عن نفس الموضوع. وهذا بيحزن شوي، لأنه في كتير مواضيع بالحياة اللي المفروض إحنا عم نجهز لها مش موجودة بالمنهاج هذا اللي عم بيعطونا إياه بالمدرسة. ف يعني هو حلو مش حلو، إنه في مجال ناخد نفس، بس هذا النفس مش محل ما إحنا بدنا ناخده.
رغم إنه في جزء مش بسيط من العلم يلي بنحصل عليه بالمدرسة بنكمل فيه بحياتنا، إلا أن بنقضي وقت طويل وإحنا بنحاول نمحي جزء منه من عقلنا، أو بنحاول نصلحه ونعيد تشكيله. سألت أشخاص بشوارع المدينة عن تجاربهم وذكرياتهم وقت سن البلوغ.
بتذكر معلومات حصلت عليها مفيدة بس كانت غير دقيقة، بس بالمدرسة، بس كنا نسأل، ما كنا نلاقي الأجوبة بما تتعلق بالثقافة الجنسية. في أماكن رحت عليها في عمر المراهقة بس ما راح أقدر أذكرها، لأنه في أسئلة ما كنت ألقى جواب في المدرسة أو عن طريق الأهل.
ما كانت عندي جرأة أنه أحكي مع حدا بالصحة الجنسية، وأكيد ما تعرضت، يعني ما سألت حدا. كان نرجع للإنترنت يعني، بس أشخاص لا ما في.
ما كان في أنشطة هيك إشي بالمدرسة، أو كان في شخص مختص بهيك إشي، بس ما كنت أتخيل إنه بيوم الأيام إنه ممكن يفيدني أو ممكن أرجع له بسبب صحة نفسية أو مشكلة نفسية صارت معي.
أما بمدرسة ساندي، فلما كانوا المعلمات يفكروا يحكوا مع الطالبات بمواضيع بتخص أجسامهم ومرحلة البلوغ، كانت المواضيع بتتعلق بإشي واحد بس، الدورة الشهرية.
في موقفين معلقين في دماغي لحد دلوقتي من فترة إعدادي، هما حصتين. الحصة الأولانية كانت عملتها مدرسة الألعاب، وكانت بتكلمنا فيها عن إننا إزاي كبرنا، وإن إحنا دلوقتي بقينا مراهقات وبقينا بنات كبار ومادموزيلات، ولازم نبتدي بقى ناخد بالنا من جسمنا وناخد بالنا من نظافتنا الشخصية. كلمتنا بشكل مختصر جدا عن الدورة الشهرية، وبرضو من منطلق نظافة شخصية، إنه إزاي مثلا الفوطة الصحية أحسن من القماشة، وإن هي لازم تتغير باستمرار علشان وعلشان، وكأن هي بلغنا كله كبنات بيتمحور حوالين الدورة الشهرية وبس. الموقف التاني هو حصة برضو بس كانت عملتها الدكتورة بتاعت عيادة المدرسة، برضو كانت بتكلمنا فيها على الدورة الشهرية، وفاكرة ان هي قالت معلومة غلط، وانا معرفتش ان المعلومة دي غلط غير بعد ما كبرت. كانت بتقول لنا ان احنا ما ينفعش ننزل البحر او البول واحنا عندنا البيريود، علشان لو المية دخلت احنا ممكن ينجلنا عقم وما نعرفش نخلف اطفال لما نكبر. التركيز مع البنات في مرحلة البلوغ على الدورة الشهرية تحديدا كأنه الموضوع المحوري الأساسي اللي لازم يتناقش مع البنات في أي مساحة بتحاول تدي تثقيف أو تعليم له علاقة بالصحة الإنجابية والجنسية، هو جاي من حتة سلبية للأسف، انه في نظرة كده واصمة لسه لحد دلوقتي شايفة انه الدورة الشهرية دي عيب، بمعنى ان هي حاجة لازم تستخبى، حاجة ما ينفعش حد يعرف ان هي بتحصل دلوقتي، وحاجة لازم تفضل تكون بتحصل في السر. فتحس كأنه في شعور ان مفيش داعي ان انا اتكلم مع الستات عن الجنس اصلا، مفيش داعي ان انا اتكلم مع الستات على الرغبة، مفيش داعي اتكلم مع الستات على تكوين جسمهم ومين الاعضاء المسؤولة عن المتعة في جسمهم وبتشتغل ازاي. ولو في المقابل عند الاولاد في مساحة للتعليم ده او للمعرفة دي، غالبا هتكون مركزة اكتر على الاستمتاع الذاتي، الاحتلام، القذف الاول مرة، حجم العضو الذكري، حاجات رايحة اكتر في الناحية بتاعة الجنس والمتعة. وحتى لو كانت في شكل برضو سلبي، في تقنين وانه ما ينفعش تعمل كده، لكن بالنسبة للبنات هو في غياب تام للكلام عن المتعة وعن الرغبة، كأنه البنات كده كده ما عندهاش رغبة ومش مهم متعتها، هي دورها في الحياة هو الدور الإنجابي، أو قصة الجنس في حياتها هو الدور الإنجابي اللي هي لما تكبر هتقوم بيه، لما تبقى تتجوز عشان هتبقى أم.
المساحات ضيقة ومجال المعرفة قليل، وإذاً وجدت بتكون مرتبطة بالترهيب والتخويف من أجسامنا وأفكارنا، إلا أنه فضول المراهقة ما بينطفي بغياب الإجابات ولا بوقف عند كلمة لا أو مفيش أو ما بعرف.
كانت موجودة مرشدة بس نشاطها كان صراحة جداً ضعيف، يعني كل وين وين مثلاً تيجي تعطينا حصة، يعني خاصة لما يغيبوا معلمات، واحدة من المعلمات تيجي هي مثلاً تأخذ حصة فراغ.
مصطلحات بتتعلق بالثقافة أو الصحة الجنسية تعرفت عليها كانت من خلال المدرسة، سواء من المنهج أو المجتمع الدراسي يعني والطلاب، اللي هم أغلب الأشياء بتحكي فعليا عن الأمراض الجنسية وكلهم عن الـ HIVs، الأمراض اللي بتنتقل من خلال الجنس.
كان عندي مرشد نفسي بس كنت أنا متخذه كصديق بهاي الحالات، لأنه أنا كنت لما بدي أحتاج إشي أو بدي أستفسر عنه شغلة ما كان يعسمي مثال أسأله هذا السؤال أو أستفسر منه قدام الناس، كان يخدني على الغرفة الخاصة وأقعد أسأله هاي الأسئلة ويجاوبني بكل صراحة عن أي إشي، يعني ما كان يخجله من الأجوبة أو إشي.
بس أنا ما بتذكر إنهم كانوا موجودين، وأكيد ما بتذكر إنه أنا رحت يعني دقيت الباب على حدا أحكي معه، سواء مرشد نفسي أو اجتماعي أو أي نوع تاني، يعني أي نوع من أنواع الدعم بالمدرسة.
وبيبلش أو بيستمر البحث والسؤال والجهد الشخصي، وهون بتبدأ تتكون أول مصادر المعرفة.
يمكن أنا ما كنت أشوف هالمصادر، يعني يمكن كانت موجودة بس ما كانت متاحة بشكل إنه أي حدا يقدر يوصل لها، يعني المكتبة عندنا كانت في المدرسة محدودة جدا. لما كبرت شوية كم من سنة وصار المصادر أكتر، صار في إنترنت، صار في وهيك وهيك وهيك، بلشت إنه أدور وأسمع وهيك.
لما كبرنا شوية في ثانوي بدأنا كبنات مع بعض في المدرسة نفتح المواضيع عن استحياء، يعني ما بنتكلمش في الحاجة بشكل واضح وصريح، بنقعد كده ندي تلميحات إن أنا بتكلم على حاجة كده من بعيد لبعيد، وهي لو فهمتني هنكمل كلام فيها، لو ما فهمتنيش يبقى أنا خلاص أعفيت نفسي من الإحراج بتاع إن أنا فتحت موضوع يمكن ما كانش مناسب إن أنا أتكلم فيه. وده كان المصدر الوحيد. بعد كده لما دخلت الجامعة وبدأ يبقى فيه هذه الثقافة بتاعت إنه بينفع نسأل جوجل أي حاجة، بدأت أحاول أستخدم الإنترنت وأكتب أسئلتي وأكتب كلمات وأجرب أشوف إيه النتائج اللي هتطلع لي، وبعدين أكتشف أنه التدوير بالعربي حاجة صعبة جدا لأنه المصادر المتاحة بالعربي هي مصادر كلها مش علمية، وبالتالي فيها معلومات كتير غلط أو معلومات مضللة يعني. فحاولت استخدم الانجليزي بس مش دايما كان بيسعفني، لأنه معرفتي بس بالانجليزي كمان مش كفاية، أنا مش عارفة أصيغ السؤال إزاي، ولو طلع لي نتائج بالانجليزي معقدة شوية أو طبية أو علمية وأنا لسه مش ما عنديش كل الخبرة دي، فمش بالضرورة أن أنا هقدر كمان استوعبها، فلا أنا كنت يعني عانيت كتير في الفترة اللي أنا كنت فيها بكبر دي علشان أقدر أحصل على معلومة تكون بالنسبة لي مرضية أولا، لأن هي فعلا بتخاطب الاحتياج اللي أنا بدور بسببه على السؤال، وفي نفس الوقت تكون موثوقة أن أنا مش قلقانة أن المعلومة دي وارد تكون غلط أو عندها أهداف تانية غير أنها تعرفني المعلومة.
بإحدى حلقات عيب الموسم الثالث طرقت عبير قبطي لموضوع التربية الجنسية داخل البيت، وعن أهمية فكرة أنه الأهل يكونوا عم بيحكوا مع أبنائهم وبناتهم من عمر صغير عن مواضيع بتتعلق بصحتهم الجنسية وثقافتهم عن أجسادهم بشكل عام. رغم أهمية حدوث حوار متعلق بهاي الأمور داخل البيوت يلي من شأنه يساعد الأطفال يفهموا أجسامهم ويحموها، إلا أنه إذا انحصر النقاش ليصير فقط داخل البيت اعتماداً على طبيعة الأهل وثقافتهم الفردية أو حتى مشاعرهم الخاصة تجاه المواضيع، بيتشكل عنا فجوة علم ومعرفة ويلي بتأدي لخلق نوع آخر من التفرقة، التفرقة المبنية على أساس مصادر العلم وكمية المعرفة. لهيك وجود مناهج ومواد موثوقة وافية ومناسبة للمراحل العمرية حسب اختلافها بيخلق توازن وعدل بتوزيع المعرفة على الأشخاص، خصوصاً إنها معرفة بتخص أجسادهم وعقولهم يلي هي ملكهم.
هي الأسئلة أصلاً بلشت من البيت، يعني من وجودي في البيت، فكنا نحكي فيها ولكن بحساسية كبيرة.
فاكرة إن أنا عمري ما كان عندي الجرأة أسأل، يعني ما كنتش أعرف أصلاً إن أنا ممكن أسأل حد عن حاجة ليها علاقة بجسمي أو حاجة ليها علاقة بالجنس أو ليها علاقة بصحتي الجنسية. فاكرة طبعاً إن أنا احترت كتير كمراهقة، سواء في أسئلة من نوعية هل أنا كده نموي طبيعي؟ هل أنا شكل جسمي كده طبيعي؟ حجمي طبيعي؟ أنا كده بلغت؟ أنا كده ما بلغتش؟ هل طبيعي إن أحس برغبة؟ إن أنا أحس إن أنا منجذبة عاطفياً لشخص مثلاً؟ وفضلت في الدوامات دي كتير، ما عنديش مصدر أقدر أروح أقوله أنا عندي سؤال عايزة أعرف إجابته 1 2 3.
ورغم التأخر لكنه حصل، والتغيير أو المعرفة حصلت عليها ساندي، لكن بجهد فردي حولت فيها التساؤلات والدوافع للمعرفة، المعرفة الصحيحة للأمور المبنية على أساس علمي، لأجوبة وطريق بيقدر يساعدها أنها تفتح باب كان مسكر لوقت طويل.
الصدفة جابت أن أنا أول فرصة عمل اتعرضت علي كانت في مؤسسة غير هادفة للربح في مصر، وكان أول مشروع أنا يعني اشتغلت جواه كان ليه علاقة بالتوعية على مواضيع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. فدخلت كده شوف إيه الناس بتقول إيه بقى في المجال ده ويقصدوا إيه بدا ويقصدوا إيه بدا، وبدأت بقى أبني خبرتي، وهناك اكتشفت شغفي الكبير واهتمامي بالمواضيع دي، وبدأت تتراكم خبرتي وبدأت أقدر أحدد أنا بقى مهتمية بإيه بالظبط جوه المواضيع دي.
وبعد فترة بعملها الرسمي الأول لقت ساندي طلب توظيف تاني، الطلب كان صادر عن منصة اسمها الحب ثقافة. هالمنصة تأسست عام 2014 وهي عبارة عن موقع إلكتروني ملحق بحسابات على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبوفر معلومات ومصادر علمية موثوقة بلغة عربية مبسطة عن الجسد والصحة الجنسية من غير تحيز أو تحفظ.
فاكرة أن أنا قبل ما اشتغل في المشروع كنت كمان من المتابعين المعجبين جدا بمنصة الحب ثقافة، وكنت بتابعها باستمرار علشان أعرف منها كمان معلومات لنفسي ومعلومات للشغل اللي أنا كنت بشتغله. وفاكرة أن هم فتحوا دعوة في أواخر 2015 كانوا عايزين منسقين يردوا على أسئلة الناس اللي بتيجي على الموقع، وساعتها صديقة عزيزة جدا كانت بعتت لي الدعوة دي لأن هي شافتها أونلاين بتقولي أنا شايفة أن أنت المفروض تقدمي على الشغل دي. فأنا ساعتها كنت اللي هو أنا بقالي بس سنة ونص مثلا بشتغل في المجال ده وشايفة أن أنا لسه صغيرة والحب ثقافة ده مكان كبير قوي، فأنا أكيد يعني مش هبقى مناسبة للوظيفة دي. المهم قدمت واتقبلت.
المنصة الناطقة باللغة العربية هي جزء من شبكة منصات الحب ثقافة العالمية المتوفرة بأكثر من لغة، لكنها بتعمل بشكل مستقل بكل بلد لتعكس احتياجات الأشخاص حسب أماكن معيشتهم واختلافهم الثقافي والمعرفي. يعني ما في مادة واحدة بتم كتابتها وترجمتها لجميع النسخ، وإنما كل فريق بيقوم بإعداد المواد اللي بتخاطب جمهور منطقته. وبينما ساندي كانت عم بتلاقي نفسها بهالمكان، هيبة كانت عم تبحث عن هويتها العملية وشغفها الحقيقي.
لما طلعت النتائج تبعتي أنا كنت راسبة. بنفس اليوم أنا انعزمت على أني أحضر مهرجان، فإنه كتير كان إنه يعني إنه في جهة من العالم عم تحكي إني أنا حدا فاشل وراسب حرفياً، وفي جهة تانية عم تحكي إنه إحنا بدنا ندفع لك كل إشي تيجي تحضري معنا هذا الإشي وتستفيدي وتفيدي. ونفس الإشي أهلي، يعني إن هم مش قادرين ينبسطوا أو يزعلوا. فمن هناك بلشت إنه أستوعب إنه أنا يمكن لا بتعرف شو، أنا مش راسبة أو أنا مش فاشلة، أنا يمكن مكاني محل تاني لازم أكون فيه مش هون. فهون عرفت إنه في أكتر من مجال واحد بده يروحه بحياته، مش لازم الخط هذا يلي من لما ولدنا شايفينه قدامنا إنه تروح مدرسة وتروح جامعة بعدين تشتغل تتجوز خلصت. لا، في كتير مسارات أخرى إنه نروحها. فهون بلش أشوف هاي المسارات، بس نرسب بتوجيهي بنقعد بنختار، الأغلب بيختار إنه ياخد دراسة منزلية فإنه بتبطل لازم تروح على المدرسة وهيك. فأنا كنت بالبيت بهاي الفترة، أنا ما بحب أدرس فكنت أعمل كل إشي غير إني أدرس. فبلشت هيك أشوف أفلام قديمة كتير، تشارلي تشابلين، وأنا مش حدا يعني من قبل كنت بعرف كتير بالسينما يعني، بس من الزهق لقيت حالي عم بفوت عوالم تانية يعني، يعني يا أما بدرس يا أما بكتشف هذا الإشي. فأكيد هون رح أختار أني أكتشف، وبلشت أحس أني أنا عم بستمتع بالإشي هذا. وبهدول الثلاث سنين ونص اللي هي المفروض أنا تأخرت عن الجامعة، أنا عرفت يعني تقريبا عرفت شو كان بدي. يعني أنا كنت بالمدرسة ما بعرف وين بدي أروح بعديها، بدي أدرس شو بالجامعة، بشو بدي أتخصص وهكذا. بس إنه بعدين اللي بهذا الوقت اللي أنا نترك لي المجال إني أكتشف أنا إيش بدي مش إيش مرسوم لي، تفاجأت إني عم ببدع، يعني إنه لا أنا مش حدا فاشل.
بعد ما صارت هبة قادرة إنها تفوت على الجامعة، اختارت تخصص صناعة الأفلام يلي اكتشفت حالها فيه، وكانت مبلشة تصنع أفلام قصيرة قبل ما حتى تفوت على الجامعة. الإشي اللي خلى إحدى المساحات يعرفوا عنها ويدعوها لتشارك بإقامة فنية مع فنانين جدد تانيين. هالمساحة هي مساحة أمان، وهي مساحة فنية آمنة مفتوحة للجميع بدون تمييز أو إقصاء، بتتيح المجال للأشخاص أنهم يعبروا أو يكتشفوا أجسادهم، جنسانيتهم وجندرهم من خلال الفن ووسائط أخرى. هالمساحة بعكس منصة الحب ثقافة موجودة على أرض الواقع، وبتوفر مكان ملموس للأشخاص ليقدروا يقابلوا أشخاص شبيهين فيهم أو حتى مختلفين عنهم لكن بيحترموا اختلافهم، وبتتيح لهم المجال ليشاركوا ببرامج صحة نفسية، إقامات فنية أو ورشات عمل. هبة كانت إحدى المستفيدات من مشاريع هالمساحة.
الإشي اللي بلشت فيه مع أمان كان برنامج الإقامة الفنية اللي عملوه السنة الماضية بـ 2019. جتني دعوة على الإيميل، إنه ما كنت بعرف إشي عن أمان، ما كنت بعرف وجودهم. جتني دعوة لتقديم طلب اشتراك، مش إني دغري أفوت. فوقتها هيك جتني أسئلة إنه بدي ما بدي، بدي أكون مع ناس، هل أنا جاهزة زي هيك. حسيت حيكون إشي صعب لأنه متعودة عادة أكون بين ناس أخبي حالي بينهم، وفي خوف وفي هاي المشاعر مش مرغوب فيها، بس حكيت أنه أوكي بجرب، بلكي كان إشي مختلف وبالآخر مش مضطرة أني أكمل. فقدمت وقتها الطلب تبعي وانقبلت مع مجموعة أشخاص، كنا 10 فنانين محليين، منا طلاب منا مخلصين دراسة، وكلياتنا بنشتغل بمجال الفنون البصرية. حسيت انه احنا بنقطة من النقط بالإقامة حسينا بأمان مش موجود بمكان تاني، حسينا حالنا مع ناس متقابليننا وحابيننا وحابين يعرفوا عنا، مش عشان فضوليين بس لأنهم مهتمين. في كتير فرق، كان عامل كتير مهم إنه إحنا نكون بمكان فيزيائي مع ناس حقيقيين عم نحكي مع بعض من دون خوف من دون حواجز، وشايفين بعض عم نحس بعض وعم نستخدم كل حواسنا لحتى نكون مع بعض، يعني علاقة بخمس حواس. كان كتير مهم إنه هيو جنبي شخص وأنا عم بكون أنا، ما في بيننا شاشة، ما كان في بيننا أي إشي حاجز، إن كان حاجز داخلي أو حاجز فعلي فيزيائي. هذا كان إشي كتير يعني أثر على كيف كانت تجربتنا. بالآخر كل حدا منا طلع بعمل فني تفاجأ منه، يعني أنا طلعت بمجموعة صور ما بعرف كيف طلعوا، يعني عن جد ما بعرف. كان في عندي مجموعة أفكار بدي أشتغل عليها، وولا واحدة اشتغلت عليها، اشتغلت على هذا الإشي اللي طلع معي خلال الإقامة الفنية.
عادة المساحات المتواجدة على الأرض زي مساحة أمان مثلا بيواجهوا تحديات مثل طبيعة المحيط أو الاكتفاء المادي لتغطية تكاليف معينة مثل أجار المكان أو مصاريفه. وأحياناً التحديات بتكون متعلقة بتصاريح فتح هيك أماكن حسب البلدان وقوانينها والرقابة على المواضيع المطروحة. هالتحديات مش بالضرورة تواجهها المنصات الموجودة على الإنترنت. طبعاً ما عم بنفي إنه حتى منصات الأونلاين ممكن يتعرضوا لحجب أو هجوم أو حتى منع مزاولة العمل، لكنهم عندهم ميزات تانية ممكن تعوضهم عن غيابهم على الأرض.
أنا شايف أن وجودنا على الأونلاين هو شيء ضروري وهو شيء إيجابي جداً لعدة أسباب. أولاً الفئة المستهدفة اللي احنا بنشتغل معاها اللي هم الشباب هم موجودين أونلاين، فأنا لازم أروح لهم المكان اللي هم موجودين فيه. حاجة كمان هي إنه من خبرتنا مثلا في كل الاستبيانات اللي اتعملت سواء من خلالنا أو من خلال شركاء مثلا شغالين في نفس المجال، دايما السؤال بتاع الموجه للشباب بتاع إنه إحنا بنجيب معلوماتنا منين لما بنعوز نعرف حاجة عن الجنس والعلاقات مثلا والصحة الجنسية، أول إجابة دايما بتكون الإنترنت، فهو ده المكان الأول اللي الناس بتروح تدور فيه على المعلومة. إذن أنا لازم أكون موجودة في المكان ده، خاصة كمان أنه في ندرة في وجود المعرفة العلمية دي باللغة العربية. يعني يمكن التدوير بيبقى أسهل كتير بالإنجليزي، بس لو أنا ما بعرفش إنجليزي أو حتى لو بعرف إنجليزي ممكن أكون مش مستريحة في أن أنا استخدمه في التدوير في حاجة دقيقة قوي كده أو متخصصة قوي كده، أكيد أسهل لي وأريح لي كتير أن أنا أدور عليها بلغتي الأم. فكل دي حاجات بتوريني أنه إزاي وجودنا على الإنترنت هي حاجة فعلا إيجابية وحاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. أنا لو أنا مساحة موجودة بس أوفلاين، فأنا بالطبيعة بالضرورة هكون متاحة لأشخاص محدودة جدا اللي يقدروا يجولي المكان ده، لكن أنا وجودي أونلاين مخليني في موبايل كل شخص.
هالملاحظات اللي ذكرتها ساندي عن إيجابيات وجودهم أونلاين صارت مع الوقت إضافات استحدثتها مساحة أمان للوصول للناس اللي مش موجودين بالمساحة. ومع أنه مبدأ فكرة وجودهم بيتطلب وجود الناس مع بعض بمكان فيزيائي، إلا أنهم بيحاولوا يخلقوا حوار موازي أونلاين ليوصلوا للأشخاص يلي ما عندهم امتيازات الوصول إلهم على أرض الواقع. فأنشأوا ويب سايت للمساحة واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات توعوية وبودكاست ومقالات اجتماعية، وأيضا كوسيلة لنشر طلبات تقديم لورشات العمل والنشاطات يلي بتحصل بالمساحة نفسها. لكن إمكانية التواجد أونلاين ما بتعني انتهاء التحديات. الحب ثقافة بيواجهوا تحديات تانية مثل تحدي ترجمة وتعريب المصطلحات والكلمات العلمية، واللي بتحتاج تكون سلسة ومش مرتبطة بالترهيب أو التخويف مثلاً أو التحيز لفئة معينة أو جمهور محدد.
فطول الوقت لما بنحاول ندعم المعلومات والكلام اللي احنا بنتكلمه ببيانات ومعلومات علمية متاخدة من دراسات، بنلاقي صعوبة شديدة في ان احنا نوصل لمعلومات جاية من المنطقة بتاعتنا فعلا، من ابحاث حديثة وعلمية معمولة في المنطقة بتاعتنا بتتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، فبنضطر في اوقات كتير ان احنا نلجأ لابحاث معمولة في مناطق مشابهة يمكن لينا شوية، ونحاول نقرب الدنيا قدر الامكان. حتى مثلا مفيش أبسط الحاجات، يعني المسوحات حتى اللي بتتعمل على السكان، آخر حاجة أفتكر في مصر آخر نسخة كانت طالعة في 2014 ومن ساعتها هو بقالنا 6 سنين ما فيش نسخة جديدة. فحتى الحاجة الوحيدة اللي كنا بنقدر نعرف منها مثلا قد إيه من الناس بتستخدم وسائل منع الحمل، قد إيه من الناس عندها عدوات منقولة جنسيا، ما فيش معلومات.
رغم التحديات الكتيرة والصعبة، إلا أنه بالآونة الأخيرة بلشت تنوجد مجموعة من المؤسسات والمنصات يلي بتتوجه للمراهقين والشباب لتعويض جزء من المعرفة والمعلومة يلي ما بتوفرها مناهجنا. ومثال عليها مؤسسة القوس المتواجدة بمناطق مختلفة بفلسطين ويلي بيعملوا على إنتاج معرفة وخلق مساحات لنقاش قضايا التعددية الجنسية والجندرية. أحد مشاريع القوس هي مجلة ترويحة، وهي عبارة عن قصص مصورة بتتناول قضايا المراهقات والمراهقين وبتقدم لهم رسائل تربوية واجتماعية بطريقة سلسة. استخدام المجلات المصورة لإيصال فكرة معينة بيساعد على التخاطب مع الفئات العمرية الحساسة مثل سن المراهقة ومرحلة البلوغ. بيتم في طرح المواضيع بأسلوب سردي عن طريق شخصيات مستوحاة من مجتمعاتنا وثقافتنا. ساندي كمان ذكرت لي أنه من الأشياء يلي بيحاولوا أنهم يعالجوها بمحتواهم على منصة الحب ثقافة هو التعرف على أنفسنا بهدف الاستمتاع فيها، مش بس بسبب الخوف منها أو عليها.
التغيير الحقيقي بيحصل بقى في النقاشات اللي احنا بنقعد ندخلها والتفاعل اللي بيحصل ما بيننا وما بين الجمهور، بالذات في المواضيع اللي هم بيبقوا افكارهم عكسنا خالص فيها. لفت نظري كتير انه في غياب لبعد المتعة والانبساط والحق في الاختيار والحق في الاستمتاع بحياة الشخص العاطفية والجنسية، وده خلاني شايفة ان في ضرورة لانه يكون في معرفة متاحة بالعربي للشباب والمراهقين في المنطقة العربية، تكون بتنطلق من الفكرة دي، الحق في الانبساط، الحق في ان انا استمتع بجسمي، استمتع بعلاقاتي، استمتع بالجنس، من غير ما اكون طول الوقت الحاجة الوحيدة اللي بفكر فيها لما بفكر في جسمي والجنس هي الخوف او القلق، ان انا خايف ان يحصل لي مشكلة معينة، خايف ان انا اتحط في موقف صعب، خايف ان انا حد يستغلني، خايف ان انا اتعرض لاعتداء، خايف ان انا يجيلي امراض، خايف حد يعرف ان انا بفكر بطريقة معينة او ان عندي رغبة معينة، لانه كل حاجة متكتم عليها ومفيش مساحة امان ان انا اعبر عن نفسي واقول انا بحس بكذا، انا بفكر في كذا، انا بتطلع لكذا، سواء كان في حياتي العاطفية او في حياتي الجنسية.
وحتى يصير في مجال للحكي عن أمور تانية من دون ما ندخل لها من باب الخوف والترهيب، قامت منصة الحب ثقافة بتخصيص منتدى للنقاش، وهو عبارة عن مساحة مفتوحة للأشخاص ليسألوا عن أي إشي ممكن يخطر عبالهم بما يتعلق بالحب والعلاقات والصحة الجنسية والإنجابية. وفي فريق متخصص من المنسقين من خلفيات متنوعة من دكاترة أو مختصين بهالمجالات بجاوبوا على كل سؤال بشكل فردي وشخصي.
إنه في أهمية كبيرة لأنه كل شخص بيجي بسؤال حتى لو كان متكرر، الشخص ده عايز إجابة ليه هو شخصيا، وإحنا بنحرص إن إحنا نعمل ده طول الوقت، وفريقنا بيعمل ده طول الوقت على المنصات المختلفة، سواء كان على منتدى النقاش على الموقع أو في الإيم بوكس بتاع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أو كمان في التعليقات اللي بتيجي على المحتوى، لأنه حتى التعليقات اللي بتيجي على المحتوى ساعات بتكون جواها أسئلة، لأنه مع الخبرة على مدار السنين اكتشفنا أنه معظم الناس اللي بتيجي تسأل على قد ما هي فعلا بتفتقد لمعلومة علمية معينة عايزة تعرفها، على قد ما الدافع اللي جايبهم هنا هو أنهم بيدوروا على حد يطمنهم، هم حيرانين أو خايفين أو قلقانين من حاجة معينة لأنه في معلومة معينة غايبة عنهم، وبالتالي مسبب لهم خوف من موضوع معين، فهم عايزين طمأنينة، هم عايزين حد يكلمهم يقول لهم أنا سامعك أنت، أنا سامعك أنتي، وعارف أنتوا بتمروا بإيه، وعارف أنتوا حاسين بإيه، وحاسس بيكو، وفاهم الشعور ده ليه موجود عندكم، والإجابة أهي.
بهالوقت كانت هبة كمان عم تسأل حالها كيف ممكن إنها تلاقي أجوبة، لكن أيضا كيف ممكن إنها توفرها لغيرها بمجتمعها. وبوحدة من المرات خلال حضورها لأحد مهرجانات الأفلام صار موقف خلاها تفكر بمبادرة تقدر تنشئ من خلالها مصدر للمعلومة عن طريق الأفلام والفن.
شفت أفلام من بلاد حوالينا، يعني مش كتير بعيدة، هون لبنان والمغرب وزي هيك، فتفاجأت إنه إنه موجود، يعني عم نحكي عن مواضيع بتشبه بعض، عم نحكي عن أشياء بتهم بعض، ولغتنا كتير متشابهة، لهجاتنا مختلفة جدا، ولكن لغتنا السينما موجودة وعم نحكي مع بعض وعادي بنفهم. فتعرفت على أكتر من شخص هناك، ومنهم الأشخاص اللي أنا حسيت إنه أنا كتير حابة أشارك شغلهم. لما رجعت بحكي لأصحابي بمساحة أمان، شفت أفلام كتير مهمة تشوفوها، فوقتها إجا على صديقي اقترح إنه نعمل نحضر الأفلام، ولكن مش لحالنا إحنا الأربعة، إنه نحكي لناس نعرف إن هي مهتمة تحضر، تيجي تحضر معنا وبس، من دون أي تخطيط أكبر، يعني من دون أي أهداف أكبر.
هالأفلام كانت بتناقش مواضيع بتخص الصحة النفسية، جزء منها كان وثائقي وجزء منها كان سردي. هالصورة واللغة اللي بتطرح قضايا الصحة النفسية خاطبت هبة، فقررت هي ومساحة أمان إنهم يطلقوا مبادرة سينمائية صغيرة يعرضوا من خلالها أفلام لناس ما كانوا موجودين بالمهرجان يلي هي حضرته أو مهرجانات تانية شبيهة فيه.
فعملنا هذه الجلسة الأولى واحترنا إنه إيش بدنا نسميها، سميناها الشاشة الأكبر. بوقتها ما كانت سلسلة، كانت تجربة، سميناها الشاشة الأكبر، تغلبنا بالاسم، بعدين طلع هيك وإحنا عم نحكي، لأنه أصلاً المواضيع يلي عم نشوفها بالأفلام هي مواضيع عادة منفضل نحضرها لحالنا على شاشة صغيرة، شاشة الموبايل تحت الحرام أو هيك بغرفة مسكر الباب، الصوت واطي أو بالسماعات بدينينا منحاول ما حدا يشوفنا أن عم نشوفها. فهون كنا شوي عم نطلع شوي من هاد المساحة الصغيرة، بدنا على مساحة أكبر.
من التحديات يلي بتواجهها مبادرة الشاشة الأكبر هي قلة الأفلام يلي بتحكي عن مواضيع إلها دخل بالصحة النفسية بشتى أنواعها، بالإضافة لتحدي قوانين التباعد الاجتماعي المستجدة ويلي بتمنع أو بتحد من التجمعات. ولأنه مبدأ الشاشة الأكبر كان الابتعاد عن مشاهدة هالأفلام على التليفونات والشاشات الصغيرة، كان البديل إنهم يستخدموا سطح مبنى مساحة أمان كمكان لعرض هالأفلام. لكن هالإشي كمان ما كان سهل. المساحة اللي أوجدوها لخلق خصوصية للحوار تحولت لمساحة عامة، لكن لمساحة عامة مش مفهومة، كون المحيط صار شاهد على الصورة المعروضة ولكنه ما كان جزء من الحوار.
كل إشي تلخبط وما كنا عارفين كيف التجمعات، وكمان ما كنا حابين يكون إشي افتراضي على الكمبيوتر، فإنه كنا بدنا هذه القعدة اللي قاعدين كلياتنا فيها، كنا عم نحاول إنه نحصل على هاي الخصوصية ولكن بالشروط الجديدة تبعت ظروف التباعد الاجتماعي وهاي الشغلات. فقررنا بالأخير نعملها على الروف بعدد صغير، فإنه نكون على الروف صار في عنا عامل تاني من الخصوصية مش موجود، إنه اللي حوالينا شايفيننا، شايفين شاشتنا الأكبر صارت معروضة عليهم. كنا كتير حريصين بنوع الفيلم لأنه هم مش قادرين يسمعوا شو عم بنحكى، هم قادرين يشوفوا. فهذا كان تحدي إنه نختار الفيلم بظروف الجديدة تبعت التباعد.
بعالم موازي هالتعقيدات على الأغلب ما كانت رح تكون موجودة، لكن الأفلام بمجتمعاتنا مثلها مثل الكتب والروايات والمجلات والمناهج المدرسية مراقبة أو محدودة المحتوى. يمكن مناهجنا المدرسية لسه بتحتاج وقت طويل لحتى تتغير، والقوانين اللي بتساعد المعرفة الصحية إنها تدخل على حياتنا من عمر المراهقة يلي هو عمر المعرفة والتساؤلات لسه بحاجة أشخاص من مواقع القرار ليحدث تغيير جذري وفعلي. لكن من هون لوقتها رح تكون هالمنصات والمساحات هي المتنفس والبير يلي بنستخرج منه معلومة أو جواب.
احنا بنعتبر ان احنا بنمثل بديل لده، يعني بنمثل بديل لوجود برنامج ومنهج في المدرسة. يمكن احنا شغلنا او المحتوى اللي احنا بنتيحه اونلاين هو مش واخد شكل منهج، لكن هو اكتر مبني على حسب الاحتياج. للأسف كلمة التعليم الجنسي الشامل أول ما بتتسمع في المجتمع عندنا أول حاجة بتيجي في بال الناس إن انتوا عايزين تعلموا العيال الصغيرة إزاي يمارسوا الجنس، وطبعا ده شيء يبعد كل البعد عن الحقيقة. لكن التعليم الجنسي الشامل ده هو مساحة للتعلم عن جسمنا عبارة عن إيه، متكون من إيه، نمونا النفسي والعاطفي بيحصل إزاي، إزاي نتعلم نرسم حدود لجسمنا، نحافظ على نفسنا من الاستغلال والاعتداء الجنسي، وإزاي نستمتع بحياتنا، وإزاي نستمتع بعلاقاتنا، وإزاي نعرف إحنا عايزين إيه. وإنه ده مش معناه إن إحنا أول ما هنعرف هنروح نعمله دلوقتي حالا، ولا إنه حد هيقعد يفرجنا إزاي بنمارس الجنس مثلا فهنروح نقلده. فهي الفكرة دي محتاجة تبتدي تتكسر شوية، ويكون المؤسسات اللي بتشتغل على تحضير مناهج بتوفر للناس الإجابات اللي محيرهم.
لو بدنا نعمل بأمان هذا الإشي يروح على مدارس، لازم يكون في مختصين من هذيك الجهة مختصة بهذه الفئة العمرية اللي ممكن تكون كتير حساسة. أنا مرة كنت بفكر بهذا الموضوع، كنت بفكر أعمل إشي زي مطوية فيها قصص عن الاضطرابات والصحة النفسية لناس حقيقيين، محكية بلغة بسيطة جدا ممكن يفهمها طلاب المدارس، ومعها صور ورسمات اتبسط الموضوع وتقربوا أكتر على الطالب. كنت عم بحاول أعمل هذا الإشي ولكن ما عرفت لوين ألجأ، يعني ما بدأت أبلش من وزارة التربية والتعليم ولا أبلش من المدرسة.
فللأسف في ناس كتير فاكرة إنه التكتيم ومنع المعلومات خالص ده بيحمي الأولاد الصغيرين وبيحمي المراهقين من إن هم يمارسوا الجنس مثلا برا الجواز، أو إن هم يتم استغلالهم أو الاعتداء عليهم جنسيا. لكن في الحقيقة هو العكس بالضبط، كل ما كانت المعلومات مش موجودة وكل ما كان الطفل أو المراهق مش عارف أي حاجة وما عندوش أي إجابات عن أي تساؤل من اللي في دماغه، بيحصل إنه الطفل أو المراهق ده بيكون طول الوقت في حيرة، والحيرة دي ممكن توصل معاه بقى لحتت كتير سيئة زي ان هو خايف من جسمه او مش عارف يتعامل مع جسمه، او طول الوقت بيفكر في جسمه ازيد بكتير من الطبيعي لان هو ده المجهول الوحيد اللي في حياته. ممكن يكون عرضة أكتر من غيره اللي عنده معرفة للاستغلال. على العكس ده، إنه لو كان هذا الطفل أو المراهق عنده معلومات كافية من الأول إنه جسمه عبارة عن إيه، من الطبيعي إنه يحس بكذا، حدوده فين، يقول لأ إزاي، يقول آه إزاي، فبالتالي هيقدر يحمي نفسه من الاستغلال، هيقدر يحمي نفسه من العلاقات الغير رضائية. فأنا بشوف إن التفاعل الإيجابي ده على المنصات هو مؤشر لإنه لأ، يعني أنتوا بتصدروا صورة طول الوقت إنه مجتمعاتنا وشبابنا مش عايزين النوع ده من المعلومات، وده مش حقيقي. لأ، كل الناس أيا كان مجتمعهم وأيا كان مبادئهم هم محتاجين المعلومات دي، وهم أحرار بقى هيعملوا بيها إيه. لكن منع المعلومة أصلا أو إن إحنا مش محتاجين أصلا المعرفة دي، ده طبعا شيء غلط تماما. يعني
كنت معكم من الإعداد والكتابة والتقديم سليم سلامة، ساعدتني بتوثيق أصوات الشارع نوال مسعود، من التحرير تالا العيسى بمساهمة من رنا داود، من تصميم الصوت حسان مهرة، والنشر والتواصل مرام النبالي. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.